إلا أن أنهم استثنوا مسألة، قالوا لو علمنا أن السكران تعمد أن يقتل شخصا فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله، بحيث كان يتحدث إلى الناس يقول والله لأقتلن فلانا، فحينئذ نجري عليه القصاص. لماذا؟ لأنه صرح بأنه تعمد، وأنه شرب المسكر ليتوصل إلى هذا الفعل المحرم فيقتل، يقتل وإن كان حين القتل لا يدري من قتل. والدليل على أن سكران لا يعتبر أقواله ولا أفعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب يعني بعيرين، وكان عنده جارية فجعلت تغني وتحثه على قتلها هذين الناضحين، فقام وهو سكران فبقر بطونهما وأظنه أكل من أكبادهما، ثم جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة رضي الله عنه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة ولما خاطبه قال هل أنتم إلا عبيد أبي، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن أخيه علي بن أبي طالب، فراجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن الرجل لا زال سكران فرجع. ومعلوم أننا لو أن حمزة أخذ بما قال لكان الأمر شديدا عظيما، لأنه لم يقر للرسول بالنبوة كان عبد من العبيد يعني مالك عليه السلطة. وتعلمون أن حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في إيش؟ في أحد قبل أن تحرم الخمر. أورد هذا الدليل على من قالوا إن السكران يؤاخذ بأقواله، وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر، ونحن إنما نؤاخذه بأقواله لما كان الخمر محرما، فلا يناسب أن نرخص له أو نعامله بالسهولة. وهذا جواب جيد، لكنه يرد عليه بأن الخمر له عقوبة خاصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجلد، وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل، فعقوبة السكران بجلده، لكن ما يترتب على أقواله نرجعه إلى إيش؟ إلى العقل، وهذا لا فرق بين أن يكون الفعل محرما أو يكون مباحا، وهذا جواب سديد. وعلى كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا تعتبر أقواله، حتى لو قام وصلى وهو سكران ما تقبل صلاة، لا بد أن يعيدها. والله أعلم. وأغفر اللهم لي ولوالدي وللمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. أظن في آخر في الكلام على الآية الثانية. نعم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب الخشوع في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون، وغير الخاشع وهو الذي يفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول، بل تجده كأنه آلة ميكانيكية قام فقرأ وسجد فسبح. ولكن الصحيح أن الخشوع ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة، وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابر سبيل. ومن المعلوم أن عابر السبيل لا يكون مصلي، فيكون المعنى ولا أمكنة الصلاة، وأن جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا أمكنة الصلاة إلا عابر سبيل. وأمكنة الصلاة هي المساجد. فيكون في الآية دليل على أن الجنب لا يمكث في المسجد، بل له أن يمر عابرا. واستدل بهذه الآية على جواز العبور من المسجد، وأنه يجوز أن يدخل من الباب الجنوبي إلى الشمال لكونه أخصر وأقرب، لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى للاستفراق بل للصلاة والذكر والقراءة. إنما لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولهذا قال الإمام أحمد، ولهذا قال الفقهاء إن الإمام أحمد كره اتخاذ المساجد طرقا، لكن إذا كان لحاجة كاختصار الطريق عليه فلا بأس. وقوله حتى تغتسلوا، ظاهر الآية الكريمة أن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بعد الاغتسال، ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توضأ أن يمكث في المسجد. وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم إذا حصلت عليهم جنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضأوا ثم رجعوا فناموا، وهذا يدل على جواز المكث في المسجد بعد الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا تقدم الكلام عليه في آية المائدة. أي ما هو؟ أي نعم، هذا نقله أهل العلم، نقله أهل العلم، وأظنه في المنتقى. وهي ليست واجبة لمن ليس على وضوء، يعني لا يجب علي أن أتوضأ لأصلي في المسجد، هذا ليس بواجب. فإذا دخلت وأنا لست على وضوء جلست ولا 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 بأس بهذا. نعم. نعم. لا، هذا نقص كمال. نعم. ثلاثة. طيب. خلاص ثلاثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
هذا الوضوء واجب أو سنة؟ سنة، والدليل ما سبق. نعم. إيش؟ إيش؟ ما يتحدث أبد، ما يمكن ولا دقيقة واحدة إلا مرة. نعم، في المسجد يعتبر إقامة. نقول توضأ أولا ثم أذن. نعم،
قلنا أن
نعم. نعم.
فهل
يعني
يجزي
عن الوضوء إذا نوى الوضوء؟ إيه نعم. يرفع الجنابة. إذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع بدون وضوء. إيه نعم.
ويصلي.
إن كنتم جنبا فاطهروا. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة.
يعني هذه الفعلة غسله من الجنابة. الحديث هذا يقول إنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وفي بعض سياقاته أنه تنحى بعد أن فرغ من غسله وغسل رجليه. والظاهر والله أعلم أن المكان الذي كان يغتسل فيه كان متلوثا بالطين، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسل رجليه مرة واحدة إذا فرغ من الغسل بالنهاية. فإذا قال قائل: لماذا لا نقول، أو لماذا لم يغسل رجليه حتى يتم الوضوء ثم يغسل رجليه بعد ذلك؟ قلنا: الظاهر أن الماء كان قليلا، بدليل أنه في حديث ميمونة أنه لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3، وكأن هذا لقلة الماء. وفي هذا الحديث أيضا في هذا السياق يقول إنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وهذا التركيب لا يقتضي أن غسل الفرج كان بعد الوضوء، بل الذي يغسل أولا الفرج ثم يتوضأ. والواو كما تعرفون لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي الترتيب. نعم نعم شرف. نعم لا بأس، هذا طيب، لأن التعليل بأنه كان الأرض ملوثة استنباط فقط. نعم. مثلا جاء حديث عائشة في الوضوء: توضأ وضوءا كاملا. نعم. ها؟ يعني يكون صفة ثانية، حديث ميمونة صفة أخرى. نعم. نعم. لا، هذا الواجب لسبب ما يقتضي أنك توضأ له لتحصل على السبب. ولهذا نقول: لا يجب على الإنسان أن يتملك مالا لأجل أن يزكي، والزكاة واجبة أو غير واجبة؟ طيب هل نقول يجب على الإنسان أن يكتسب المال ليزكي؟ لا، بس دخول المسجد إذا كان طاهرا، لأن قول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يغسل ركبتيه، واضح أنه قد دخل وهو على وضوء. كيف دخل وقت الصلاة؟ هذه لابد، هذه يتوضأ للصلاة الواجبة، لأن الصلاة واجبة، واجبة بالوقت، ليس لها سبب. هذه واجبة لمن دخل، لكن من دخل على أنه متوضئ، لقوله نعم، لقوله إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين، فإن هذا واضح بأنه كان متوضئا. أما إذا كان غير متوضئ فلا يمكن أن يصلي أصلا. نعم. اختلاف.
باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
يقال له الفرق، هذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن إناء واحد وهما عاريان، ولا حرج في هذا، وذلك لأن الله قال في كتابه والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما ما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته من رسول الله ولا رآه مني فهذا لا أصل له.
نعم.
فرق.
لكن المحدثين قالوا المحدثين يرون
بالسكون.
قالوا الأقصى.
لا بس يجوز هذا وهذا، حتى عندي أنا مشكلة بهذا وهذا. نعم.
باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع.
هذا الحديث يستفاد منه بيان التعليم بالفعل، وهو أمر مشهور كثير. فعثمان رضي الله عنه لما سئل عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء فتوضأ أمام الناس. والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأن هذه الصورة الفعلية ترتسم في الذهن حتى لا يزال الرجل يذكرها. استمر.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. باب من أفاض على رأسه.
طاهر. نعم. ولا فيه احتمال، فيه احتمال أنه وحده، أن هذا يكفيه، لكن معروف أن الرسول كان يغتسل بالصاع كاملا. محمد أي نعم يكفي. ولهذا أنكروا على الرجل الذي قال ما يكفي، قال يكفي من هو خير منك وأوفى شعره. نعم يعني إذا تعدت الأحداث يكفي عنها طهارة واحدة كالوضوء تمام. لو أن الإنسان بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام كفاه وضوء واحد. نعم أيهن؟ نعم أين؟ طيب إذا صار عليك كفارة قلنا صم ثلاثة أيام للكفارة، فلو أنه أدخلها في القضاء ما صم ثلاثة أيام، ما صم للكفارة. نعم.
قلنا يا شيخ عند الأخوان في كتاب الشيخ سليمان زيادة يقول قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
نعم.
يعني مسند. أيه؟ مسند بن عباس.
نعم.
طيب.
باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سورد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
محمد بن حنفية من هو؟ محمد بن علي بن أبي طالب، لكن نسب إلى أمه لأنها من سبب بن حنيفة، وكان رضي الله عنه ورحمه كان من أحسن الناس سيرة، حتى إنه سأل أباه علي رضي الله عنه أي الناس خير؟ قال أبو بكر. فقال علي. قلت ثم أي؟ قال ثم عمر بن الخطاب. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. فنقل هذه الرواية الصحيحة عن علي بن أبي طالب بإقراره واعترافه أن أبا بكر وعمر خير منه. وجاء الذين يدعون أنهم يوالون عليا فقالوا علي خير منهما، وهذا يتضمن تكذيب علي وأنه كذب، وادعاؤهم بأنه يخشى على نفسه هذا لا يمكن بعد أن صار هو الخليفة، من يخشى حتى يقال إنه اضطر إلى أن يفضل أبا بكر وعمر؟ هو الخليفة. نعم. نعم صحيح، هذا إشكال وارد. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم ويمكن أن تكون كلما غسلت عضوا ذكرت غيره. نعم. أن إيش؟ نعم. تقبل الماء يعني. إيه نعم. إيه ما في شك. ولهذا قال العلماء يستحب أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. نعم. إيه هكذا يأخذ الماء ويجيب. نعم. كيف؟ إيه. أنت تظن يأخذ ملأ كفيه ما يأخذ ملأ كفيه يأخذ أقل من هذا. نعم
لكن الشيخ هذا عذرا يا شيخ هذا يروي وصول الشعر
لا
بالكف
هو بالكف حتى أنه يدخل الماء بينه ثم يفيض على 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 رأسه ثلاث مرات.
باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلال أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة.
هذا فيه دليل على أنه في الغسل يقدم الجانب الأيمن من الرأس على الجانب الأيسر بخلاف الوضوء فقد سبقت صفته. والفرق بينهما أنه في الغسل من الجنابة يجب غسل الشعر وفي الوضوء يكون مسحا. فإذا كان يجب غسله فالغسل لابد أن يكون هناك ماء باليد فيبدأ بالأيمن قبل الأيسر. نعم انتهى الوقت
كتاب الإيمان.
نعم
أبو كتاب الإيمان من مسلم قمنا فيه سنة
لا
أربعة أيام
سنة
إلا أربعة أيام بدأنا فيه في ليلة 16 من صفر من عام 14 والليلة ليلة 10
صحيح. نعم
أنا مدون هذا كافٍ هذا
إيه لكن ترى صحيح يعني في أيام الدراسة ما نقرأ هذا لكن كم ليلة قرأناه في الظن هذه. نعم ايه والله من 7 سنة فاقر. شوف ربوعتنا بالاول الله يهديك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
الشاهد من هذا الحديث قوله ثم تمضمض واستنشق. وقد سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل.
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سال.
نعم. كيف؟ عندنا ليكون وفيها نسخة لتكون نسختين. نعم.
عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
نعم. هذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله فيه أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يمسح يده بالتراب من الجنابة فليفعل، وهذا في وقت الحاضر لا نحتاج إليه لأن المياه عندنا كثيرة، يزيد الإنسان غسلة أو غسلتين فيذهب أثر الجنابة. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المياه قليلة، وكما مر علينا أنه يتوضأ يغتسل بالصاع، ومعنى هذا أنه لا بد أن يضرب أو أن يمسح بيده التراب حتى يكون ذلك أنقى. وفي هذا الحديث تقول توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه، ظاهره أنه غسل رجليه مرتين، المرة الأولى من قوله من قولها توضأ وضوءه للصلاة، لكنه قد وردت رواية أخرى في نفس الحديث توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وعلى هذا فيكون غسل الرجلين في آخر الغسل. نعم. هنا قال العلماء أنه يكفي الاستنشاق أن يدخل الماء إلى داخل المنخرين. هنا نعم. الفقهاء قالوا إنه مباح تنشيف الأعضاء، والحديث ليس فيه دليل على أنه لا على أنه يستحب عدم التنشيف ولا على أنه يستحب التنشيف، وذلك لأن بعض العلماء قال إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على أنه من عادته أن ينشف، ولكنه ردها لسبب الله أعلم، لأن هذه قضية عين، قضية عين، ردها لسبب من الأسباب. ومنهم من يقول إن إتيان ميمونة بالمنديل تصرف منها واجتهاد منها، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال وبناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف. ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن التنشيف مباح، لا يؤمر به ولا يقال الأفضل تركه، ثلاثة.
باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينفضح من غسل الجنابة.
نعم، هذه المسألة أشار إليها البخاري رحمه الله بترجمة مبنية على الاستفهام هل، وذلك أن بعض العلماء يقول إن الجنب لا يدخل يده في الإناء حتى يغسله، لأن الجنابة حلت جميع البدن، فإذا أدخل يده في الإناء أدخلها في جنابة، وحينئذ يفسد الماء ويكون طاهرا غير مطهر. ولكن الصحيح أنه ليس في الشريعة قسم يسمى طاهرا غير مطهر، وأن الماء قسمان فقط، إما طهور وإما نجس، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وهذا قول هو الصحيح. أما ما يتعلق بغمس اليد في الإناء وهو عليه جنابة فإننا نقول لا شك أن الأفضل عدمه، لكن لو فعل فإن الماء يكون باقي على طهوريته ولا يكون بذلك نجسا ولا طاهرا غير مطهر. قال ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينطرح من غسل الجنابة، يعني إذا غسل الإنسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله هل فيه بأس؟ نقول فيه خلاف، من العلماء من قال فيه بأس وأنه لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس أيضا لأنه طاهر غير مطهر حيث استعمل في طهارة واجبة، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يزال به النجاسة ولا بأس أن يرفع به الحدث لأنه طهور ولا يكون طاهر غير مطهر. أعرفهم الآن؟ ما أدعم نعرف؟ نعم. اغتسل رجل من الجنابة وصار الماء يتناثر من بدنه، فمن العلماء من يقول هذا الماء المتناثر طاهر غير مطهر لأنه استعمل في طهارة واجبة، أفهمت؟ طيب، ومنهم يقول أنه طهور ولا بأس به لأنه حتى وإن استعمل بطهارة واجبة فهو ماء، ما زال على اسمه ماء، وهذا القول هو الصحيح. وكما ذكر البخاري علقه جازما به عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وليعلم أن الماء المستعمل إما أن يكون في طهارة واجبة أو طهارة مستحبة أو للتبرد، يعني الإنسان اغتسل قد يكون عن جنابة فالماء المتناثر منه يكون طاهرا غير مطهر على قول المرجوح، يستعمل الماء في غسل مستحب كغسل الجمعة على القول بأنه مستحب يكون هذا الماء طهورا، حتى عن الذين قالوا إنه في الأول يكون طاهرا غير مطهر يكون هنا طهور. لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث. طيب، لكن كرهه بعضهم قالوا طهور مكروه لأن نعم، والتعليل أن العلماء اختلفوا هل يكون طاهرا غير مطهر إذا استعمل في طهارة مستحبة أو يكون طهورا، فمراعاة لهذا الخلاف نقول هو طهور مكروه. معنى موصول. طيب الثالث إذا استعمل في غير طهارة للتبرد أو لتنظيف الجسم فماذا يكون؟ يكون طهورا ولا كراهة فيه. والصحيح أنه في كل الأقسام هذه طهور لا كراهة فيه، هذا الصحيح. فإن قال قائل لماذا لا تكرهونه مراعاة للخلاف، فالجواب أن الخلاف ليس من الأدلة التي تثبت بها الأحكام، والتعليل بمراعاة الخلاف عليل. لكن يقال الخلاف إذا كان هناك شبهة في دليله فربما نسلك سبيل الاحتياط ونقول بكراهة، لا من أجل الخلاف ولكن من أجل إيش؟ من أجل الدليل، الدليل الذي حصل به الاختلاف. وأما إذا كان خلاف مجرد نظر ليس له دليل من الكتاب والسنة ولا من الإجماع فإنه لا يعتبر ولا يراعى، ولا يقال يكره هذا مراعاة الخلاف. وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، التعليل بالخلاف عليه. لكن إن كان الخلاف له وجهة نظر من الأدلة وأن الدليل يحتمله فهنا لا نكره لأجل الخلاف ولكن لأجل الدليل أنه محتمل، فنقول الاحتياط أن تترك أو أن تفعل حسب ما يقتضيه الدليل. ونحن إذا تأملنا لم نجد لمن قال بأن من استعمل الماء في طهارة واجبة صار طاهرا غير مطهر، أو من استعمله في طهارة مستحبة يكون طهورا مكروها، لم نجد لهذا دليلا. وعلى هذا فنقول هو طهور غير مكروه. نعم. نعم يعني الجنابة سواء في يقظة أو في احتلام. نعم لكن يكون من هذه الناحية فقط، يعني لا يغمس يده في الإناء من حيث أنه بعد النوم سواء جنوب أو غير جنوب. له حظ من النظر الكثير كثير ما تأتي الأدلة محتملة للوجوب أو للاستحباب، ويكون العلماء مختلفين فيها، منهم من يرى أنها واجب ومن يرى أنها مستحب. فنقول احتياطا أن تفعل وأن نقول بوجوب، مثلا في أدلة تحتمل التحريم والكراهة والعلماء يختلفون فيها. أحيانا يكون الخلاف ما له حظ من النظر إطلاقا، ككراهة في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وما أشبه ذلك، هذا لا ليس له حظ من النظر. نعم. خلنا ثلاث اثنين. وين؟ وعدم الورود يدل على العدم، يعني لازم الصحابة كل ما فعلوا شيء ينقل إلينا، هذا ما يحتاج. الأصل الماء طهور حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهور. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي.
وجه الدلالة من هذا الحديث أنها لم تذكر أنها كانت تغسل يدها قبل إدخالها الإناء.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
يريد رحمه الله الموالاة، هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليس شرط
في ختام هذه المادة؟
لا في الغسل ولا في الوضوء.
نسأل الله أن نلقاكم
أو شرط في الوضوء.